السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الصوت واضح يا اخوانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس الثالث في درس التوحيد، في دروس التوحيد، أو الدرس الثالث من دروس التوحيد من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد. وكنا قد تناولنا في الدرس الأول الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم تناولنا في الدرس الثاني الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو الدرس الثالث، ونتناول فيه بمشيئة الله تعالى الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية الثالثة والعشرون من سورة الإسراء. ومعنى الكلمات المفردات في هذه الآية: الكلمة الأولى قوله تعالى وقضى. معنى قضى أي أمر وفرض. القضاء بالنسبة لله عز وجل نوعان: إما أن يكون قضاء شرعيا دينيا، وإما أن يكون قضاء كونيا. أما القضاء الشرعي فهو التكاليف من أوامر أو نواهٍ وردت في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأوامر والنواهي كلها تسمى قضاء. قضى يعني حكم وأمر، بمعنى أن ما قضاه الله عز وجل شرعا، يعني ما أمر به أو ما نهى عنه، قد يستجيب له الناس وقد لا يستجيبون. فمن استجاب له فله الثواب والأجر، ومن لم يستجب له فعليه الوزر والعقاب. فهذا هو الأمر الشرعي أو القضاء الشرعي. وبالتالي القضاء الشرعي قد يتحقق في أرض الواقع وقد لا يتحقق، بمعنى إذا أمر الله عز وجل شرعا فمن الناس من يستجيب ومن الناس من لا يستجيب. يتصور أن يستجاب وأن يتحقق الأمر الشرعي وهو متحقق في المؤمنين، ومتصور أيضا ألا يتحقق فهو غير متحقق في الكافرين. هذا بالنسبة للأمر الشرعي أو القضاء الشرعي. هناك نوع آخر من القضاء، وهو القضاء الكوني. والقضاء الكوني هو ما قضى الله عز وجل أن يكون، فهو يكون شاء من شاء وأبى من أبى، كقوله تعالى: فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. قضاهن 7 سماوات، وهو القضاء الكوني القدري. فقدر الله عز وجل أن يكون هذا فسيكون، حتى ولو لم يرضى عن ذلك كل الخلائق. فالقضاء الكوني القدري لابد أن يقع، والقضاء الشرعي يمكن أن يكون، يقع، يتحقق، يحدث، وممكن ألا يقع وألا يتحقق وألا يحدث. فمن تحقق فيه واستجاب فله الأجر والثواب، ويجزى يوم القيامة، وقد يجزى في الدنيا على ذلك، فيجزى في الدنيا وفي الآخرة. ومن لا يتحقق فيه فعليه الوزر والإثم، ويعاقب إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة، لكنه يعاقب في الآخرة حتما، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على القضاء الشرعي الديني، رتب عليه الثواب لمن يستجيب، والعقاب لمن لا يستجيب. وهذا الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. فالقضاء الكوني يقع لا محالة، أما القضاء الشرعي فهو موجود وللخلق فيه إرادة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مشيئة العبد مكفولة في هذا، متروكة للعبد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا هو القضاء الشرعي. أما القضاء الكوني فقضاء الله عز وجل مبرم، لا إرادة فيه لأحد إلا له سبحانه. هذا معنى قوله وقضى. فقضى في هذه الآية بمعنى القضاء الشرعي، يعني أمر وأوجب، هذا هو القضاء الشرعي. ربك، وقضى ربك. الرب كما تعرفنا من قبل على هذا المعنى، أي هو المالك المتصرف. والله سبحانه وتعالى أتى بكلمة وقضى يعني أمر، وأتى بعدها بلفظ الربوبية، وفي هذا إشعار بأن الذي يأمر هو رب يمكن أن يحقق بالإجبار، يجبر الناس على ذلك، لكنه سبحانه جعل الاختيار حتى يكون الثواب والعقاب. فالربوبية معناها مالك متصرف، مالك متصرف يأمر، فالمفترض أن يجاب له، أن يستجاب لهذا القضاء. ولذلك العاقل من يستجيب لقضاء الله عز وجل الشرعي، ومن لا يستجيب لقضاء الله الشرعي فلن يكون عاقلا، لأنه رب مالك متصرف، بمعنى أنه قادر على العباد، فهو الرب المالك المتصرف الذي ربى جميع العالمين بنعمته. وأما موضوع القضاء الشرعي: ألا تعبدوا إلا إياه، يعني قضى يعني أمر وأوجب، ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أن تعبدوه وحده لا شريك له، ولا تعبدوا أحدا سواه. هذا شق من القضاء في هذه الآية. الشق الآخر وبالوالدين إحسانا، أي بالإحسان إلى الوالدين. المعنى الإجمالي للآية الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى، الوصية هنا وصية واجبة وليست اختيارية، يعني لا يفهم منها أنه وصى بمعنى الوصية التي يخير من أوصي بأن يفعل أو لا يفعل، لا، بل هي وصية واجب على الخلق أن يعملوا بها، لأنه أمر، أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، فهذا أوجب الواجبات، وهذا أول ما يؤمر به في الرسالات. فالرسول يأتي ابتداء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما وردت في عديد من الآيات، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، كل يدعو إلى ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون سواه، يعني كلف الناس بذلك وأوجب عليهم ذلك، وطالما أنه قضاء شرعي معنى ذلك أن من الناس من يستجيب فيعبد الله عز وجل ولا يعبد سواه، ومن الناس من يخالف فيعبد الله عز وجل ويعبد معه سواه، ومن الناس من يخالف أيضا فيعبد من سوى الله ولا يعبد الله، فيكون الأول الذي عبد الله تعالى ولم يعبد سواه موحدا، بمعنى أنه قد استجاب لله عز وجل فيما أمر به ووصى، وجاءت به الرسل وكان على رأس التكاليف الشرعية، ومن عدا هذا الموحد فهو عاصم مخالف المعصية الكبرى والمخالفة العظمى التي من فعلها فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا هو الشق الأول الذي ورد في شرائع الرسل على ألسنتهم من أمر الله تعالى، الشق الأول أن يعبدوا الله عز وجل وحده وألا يعبدوا أحدا سواه. الشق الثاني والذي ورد في الآية وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل، هذا من باب معرفة الجميل وأداء الحقوق، فالله سبحانه وتعالى أمر بأداء حقين، الحق الأول حقه سبحانه فأن يؤدى له سبحانه وألا يصرف إلى سواه، الحق الثاني حق الوالدين، حق الوالدين، فيحسن الولد إلى والديه بالقول وبالفعل، بالقول أن يقول لهما قولا حسنا كما قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه هذا يتعارض مع حق الله عز وجل، مع الحق الأول الحق المقدم، فلا يطاع أحد في معصية الله عز وجل ولا في مخالفة حق الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بالرغم من المخالفة، مخالفتهما من مخالفتهما فيما أراد أن يحمله عليه من الاعتداء على حق الله، إلا أنه لا يجوز أن يعتدي على حقهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا قول وفعل، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا يشمل القول والفعل. لا تقل لهما أف نهي عن أقوال فيها تأفف، ولا تنهرهما نهي عن فعل فيه إيذاء. قل لهما قولا كريما، هذا مقابل الانتهاء عن الأقوال المؤذية التي فيها تأفف. قل لهما قولا كريما بالنسبة للقول، وبالنسبة للفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فخفض الجناح يعني لين الجانب، لا تغلظ عليهما في الأفعال، لا تشعرهما بالتثاقل بالثقل، لا تشعرهما بالضيق والضجر. دائما تبش في وجوههما، دائما تلين لهما بالقول، دائما تقدم لهما الأفعال التي فيها الرحمة وفيها الحب وفيها الود. فأمرنا بالإحسان بالقول والإحسان بالفعل، ونهينا عن سوء القول وعن سوء الفعل. هذا هو الإحسان إلى الوالدين. ولا يسيء إليهما اللذان قاما بتربيته، لأنهما اللذان قاما بتربيته. ليس ذلك فحسب، قام بتربيته، بل هما سبب في وجوده أصلا. الذي خلقهما هو الله سبحانه وتعالى فيؤدى حقه، والذي كان سببا في وجودهما هما الوالدان فيؤدى حق الوالدين أيضا. فالله تعالى هو الذي أوجدهما، وأوجدهما بسبب، السبب هو الوالدان. فسبحانه وتعالى الذي أوجد له حق، وهذان الوالدان اللذان كانا سببا لهما حقهما. ثم بعد ذلك قاما بتربيته، يعني هما سبب في وجوده، ثم هما اللذان قاما بتربيته في حال صغره. التربية في الصغر فيها من المشاق بعد الحمل والولادة وبعد المراعاة وبعد ما تلقى الأم من التعب والعنت والسهر والألم في الحمل حال الوجود، حال الحمل والولادة. ثم بعد ذلك الولادة والتربية و الإحاطة بالرعاية من جانب الوالد ومن جانب الوالدة، هذا كله فيه من بذل الجهد والمشقة ما لا يطاق إلا بتيسير الله عز وجل، وبأن أودع في قلبهما المحبة، وهي التي جعلتهما يصبران على هذا التعب والألم حتى قوي واشتد. وهذه مرحلة بعد ذلك تأتي، إذا قوي واشتد ينسى مرحلة الضعف وما بذل في هذه المرحلة من عناية وتعب من قبل الوالدين، لا يجب أن ينسى، بل يجب دائما أن يحفظ هذا الذي كان من والديه بعدما يقوى ويشتد، فيرد لهما ذلك بالإحسان. مناسبة الآية للباب، كيف تناسب الآية الباب؟ نحن نتحدث من أول ما بدأنا حول توحيد الله عز وجل، عبادته وحده لا شريك له، وترك ما يعبد من دونه. من الدرس الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الحكمة والعلة من إيجاد الإنس والجن أن يعبدوه سبحانه وتعالى وأن لا يشركوا به شيئا. ثم الآية التي بعدها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني رسلا يبلغون الناس هذه الحكمة في صورة تكاليف شرعية وأوامر دينية تشريعية: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم يكون هذا الدرس أيضا مبينا أن الذي قضى ذلك ليس هم الرسل، إنما أبلغوا هذه الأوامر والتكاليف التي قضاها الله عز وجل وأمر بها عباده على ألسنة رسله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمناسبة الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق. نعم، السبب في هذه المناسبة أو مناسبة الباب من وجه أن أول أمر في الآية وأول حق في الآية هو حق الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه، يعني أمر وأوجب ربكم ألا تعبده إلا إياه. فجاء في الآية الحق الأول، ولذلك فهو آكد الحقوق لأنه أول التكاليف وأول الأوامر وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية. إذن البداية تكون بالأهم ثم المهم، فالأهم هنا والذي بدأ الله عز وجل به، فكان مناسبا فعلا للباب، لأن نحن نتكلم عن الحق الأول. كل الكتاب يتكلم عن الحق الأول وهو حق الله عز وجل، فيناسب أن يأتي هذا الأمر في أول ما يؤمر به العباد، هذا هو المناسب. أن التوحيد هو أكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم. ولذلك ورد في الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، يعني قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. إذن أولا أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. إذا ذكر في المرحلة الثانية عقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، يعني كان في حالة اتكاء فجلس، قام، قعد، كان متكئا فقال: ألا قول الزور؟ قال: فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت. حديث أخرجه البخاري. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر الكبائر الإشراك بالله، فهي الجريمة رقم واحد، الجريمة الأولى، وهي التي لا تغفر. ثم الجريمة الثانية تكون في حق الوالدين، قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو من أوجد الإنسان، وقلنا أن الوالدين هما سبب وجود الإنسان، فالجريمة في حق من أوجد تكون أكبر، تليها الجريمة في حق سبب الوجود وهما الوالدان. وهنا في الحديث يتكلم عن العقوق، وفي الآية يتكلم عن الإحسان الذي هو البر، وفرق شاسع بين الإحسان وبين العقوق، لأن هناك جريمة بينهما، بين الإحسان أو البر وبين العقوق هناك جريمة في المنتصف. الجريمة هذه هي عدم الإحسان أو عدم البر، لأن بعد الإحسان دون الإحسان عدم الإحسان، ودون عدم الإحسان العقوق. إذن هذه درجات، الدرجة الأولى درجة الإحسان، فإذا لم يحسن ليس بالضرورة أن يعق، فلربما لم يحسن يعني لم يأتي عملا وواقعا بالإحسان، فهو لم يعق لكنه لم يحسن ولم يبر والديه، فهذه جريمة وحدها، لأنه خالف الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإذا لم يحسن فهذه جريمة وحدها، فإذا زاد في جريمته فسيصل إلى درجة العقوق، فدرجة عدم الإحسان أقل من درجة العقوق، العقوق من الجرائم الأكبر، وأما عدم الإحسان أو عدم البر والذي ليس بالضرورة أن يصل إلى العقوق هذه جريمة وحدها، لأنها هي المخالفة للآية، المخالفة للآية أن يأمر الله تعالى بالإحسان فلا يحسن، أن يأمر ببر الوالدين فلا يبر، ولكنه حتى ولو لم يعق فقد ارتكب جريمة عدم الإحسان أو عدم البر، ثم إذا زاد في جريمته فسيصل إلى درجة العقوق. فمن لم يحسن إلى والديه ولم يبرهما كان أدعى أن يقع في العقوق، لكن حتى لو لم يقع فهو مؤاخذ على عدم إحسانه وعدم بره. فالحديث يتكلم عن الجريمة الأكبر وهي بالنسبة للوالدين، وهي عقوق الوالدين. ما الذي يستفاد من هذه الآية؟ يستفاد منها الآتي: أولا أن التوحيد هو أول ما أمر الله تعالى به من الواجبات، نعم، وهو أول الحقوق الواجبة على العبد، لأنه أول ما بدأ الله عز وجل به في الآية. ثانيا ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، لأنه سبحانه وتعالى قال ألا تعبدوا إلا إياه، يعني نهى عن عبادة أحد واستثنى عبادته سبحانه، هي نفسها قوله تعالى لا إله إلا الله، نفي استحقاق العبادة لكل أحد واستثناء الله عز وجل، فيستثنى من هذا النفي نفي وإثبات. دليل يعني في كلمة لا إله إلا الله فيها من نفي وإثبات هو دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات كما ذكرنا من قبل. فالنفي نفي استحقاق كل أحد وكل شيء للعبادة، لا يستحق أحد أن يعبد، هذا نفي مطلق ليس فيه توحيد. ثم الإثبات لواحد لله سبحانه وتعالى، سيكون حصر وقصر، النفي والإثبات فيه معنى الحصر والقصر، فيقصر استحقاق العبادة ويقصر على الله تعالى ويحصر فيه سبحانه، فلا يستحق أحد غيره. فنفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده. ثالثا، عظمة أو عظم حق الوالدين. السبب في هذا العظم وفي هذه العظمة وفي هذا التعظيم أن الله سبحانه وتعالى سمى بعد حقه تعالى بحق الوالدين، فهذا من باب التعظيم ومن باب الإشعار بالأهمية، أن يأتي بحقه سبحانه وتعالى ثم يأتي بحق الوالدين بعد حقه سبحانه، فهذا فيه إشعار بعظم حق الوالدين حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية يعني بعد حقه مباشرة. رابعا، وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان، لأنه لم يخص نوعا دون نوع. نقول وجوب الإحسان، فليس مقابل الإحسان الإساءة، لا، بل قلنا أن هناك جريمة بينهما، فالإحسان الجريمة المقابلة عدم الإحسان وعدم البر، ألا يبر وألا يحسن. ثم إذا تدنى العبد وقع في العقوق وهي جريمة أشد. خامسا، تجريم عقوق الوالدين. وإن كان العقوق لم يرد في الآية، إلا أن الإتيان بالإحسان فيه دلالة على وجوبه وعلى تجريم ما سواه، وما سواه إما عدم الإحسان وإما الأشد من ذلك هو العقوق، وبالتالي تكون جريمة العقوق تفهم من الآية لأنه أوجب الإحسان فحرم ما دون الإحسان، دون الإحسان يعني عدم الإحسان، وبالتالي الأشد تجريما هو عقوق الوالدين، وهذا يفهم من الآية. بهذا ننتهي من درس اليوم ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن كان هناك أسئلة إن شاء الله نسمعها ونجيب عليها عنها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آمين يا رب وإياكم. الحقيقة يعني أتوقف إن شاء الله يعني عند هذا الحد، يعني لا أكمل، يعني لسنا متعجلين كثيرا. نعم فاتنا لقاء لكن لم أتمكن منه لأن النت عندنا يعني لم يكن متوفرا، كان منقطعا، واليوم فقط جاءنا، فالحمد لله تمكنا من إلقاء الدرس. إن شاء الله نستطيع تعويض ما فات مرة أخرى. السؤال، هل يجوز كشف الوجه أمام عم أبي وعم أمي؟ الحقيقة يعني كلنا يمكن أن يرجع إلى الآية الكريمة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذه الآية تحدد المحارم على التأبيد، فكلما أردنا أن نتعرف على فلان أو فلان من المحارم على التأبيد أم لا، نرجع إلى هذه الآية ومنها نتعرف على هل يجوز الزواج من هذا الشخص أو لا يجوز، وبالتالي كل من كان يجوز الزواج منه لا يكون محرما على التأبيد، وكل من لا يجوز الزواج منه يكون محرما على التأبيد، وبالتالي يتبين لنا إذا كان يمكن معاملة الأجنبي أم لا. فينظر هل عم الأب هو أب أم ليس بأب، عم الأب بمنزلة الجد، وبالتالي عم الأم بمنزلة الخال، أو بمنزلة الجد أيضا بمنزلة الجد. فكلما كان في حالة تحريم المؤبد فيعامل معاملة المحارم، وكلما كان يحل الزواج منه يعامل معاملة الأجنبي. يعني هذا بيان لكيف كيف يعني يمكن استخلاص الإجابة في أي حالة، سواء كان هذا السؤال أو غيره. هل يجوز أن يقال لأهل الكتاب السلام عليكم، أو الرد عليهم عليكم السلام؟ عامة هو السلام تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة يخصون به، لكن يمكن أن يقال لأهل الكتاب سلام عليكم، كما قال الله عز وجل قال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالسلام بالتعريف هذا تحية أهل الإسلام مع بعضهم البعض. كيف يمكن للذي لم يحسن لوالديه أن يتوب لله حتى ينال رضا الله؟ إذا كان لا زال باقيين حيين فيمكن معاودة الإحسان، وأما إذا كان قد توفي فيمكن الإحسان إلى من بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمتد إليه الإحسان كقريبهما وصديقهما والدعاء لهما وغير ذلك، حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يساعد في تعويض ما فات. مسألة كشف الوجه وليس بواجب، لا أنا لا أقصد هذا، أنا أقصد المعاملة الأجنبية. يعني إذا كانت ترى أن تغطية الوجه واجبة، إذا كانت حسب ما تتبناه من الرأي، فالقول هنا على قولين أو المسألة هنا على قولين، من الناس من يرى أن كشف الوجه أن تغطية الوجه واجب، فإذا كان يراها كذلك فهذه المسألة كما قلت، وإن كان لا يراها واجبة حسب ما تبنى من القول لا يراها واجبة، وبالتالي يعني حتى الأجنبي عنده يجوز كشف وجهه أمامه، يعني حسب ما تبناه السائل من رأي. هناك رأيان أو قولان في هذه المسألة، من رآه واجبا فإنه لا يجوز له أن يكشف أمام الأجانب، يعني لا يجوز له أن تكشف أمام الأجانب، ومن لا يراها واجبا فإنه لا بأس أن يكشف حتى لو كان أجنبيا. تلبس جلباب دون تغطية الوجه، يعني لا تتبنى القول بالوجوب، وبالتالي لا محل للسؤال. هل يجوز للراقي أن يكتب ورقة فيها آيات قرآنية لوضعها تحت الوسادة وفيها اسم المسحور واسم أمه؟ هذه يعني لم يرد مثل هذا، إنما الذي ورد هي الرقية الشفهية بالقول، إنما كتابة ورق ومثل هذه الأمور لم ترد، هذه من البدع. كنت ملتحق بمعهد خاص بوزارة الأوقاف عشان أستخرج كلمة خطابة، لكن يدرس بالمعهد مادة العقيدة على مذهب الأشاعرة. كل الأزهر يدرس على مذهب الأشاعرة، سواء المعاهد أو الجامعات يدرسون على مذهب الأشاعرة، تأويل الصفات. وبعد كده ربنا من علي بمعهد النصرة، فهل أكمل بمعهد الأوقاف أم لا؟ نعم، لا بأس تكمل بمعهد الأوقاف، وإذا كان هناك إمكان لمناقشة ما يقومون بتدريس هذا، لقد أشبعهم الشباب مناقشة. كنا بمعهد القراءات ندرس هناك، وكنا نتناقش مع مدرسين العقيدة أو مدرسي العقيدة، وكانوا يقولون نحن نعلم هذا الكلام، وكل سنة طلبة العلم يكلموننا في هذا، نحن نفعله فقط على سبيل الاختبار فقط وليس للتعلم، وكانوا يقرون لنا بهذا الكلام، فلا بأس إن شاء الله. نعم، أقصد أمام الأجانب. إذا كنت تقصد أمام الأجانب، إذا كنت تتبنين القول بالوجوب فهذه كما قلت، أما إذا كنت لا تتبنين القول بالوجوب فالمسألة ليست محلا للسؤال. تصدقت على والدي على والدي أمي وأبي وهما على قيد الحياة، تصدقت بالمصاحف للمسجد، كيف يكون لهما الثواب والأجر؟ والله هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، لكني أنا أرى أنه يصل إليهما إن شاء الله عز وجل الثواب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وبالتالي يمكن أن تعمل عملا لأبيك، فالولد من كد أبيه يمكن أن يعمل لأبيه إن شاء الله عز وجل. هل يجوز لأولادي مقابلة زوجة والدي؟ يعني أبناء الزوج هم الربائب، كما قال الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم، ما يقابل عند المرأة يقابل عند الرجل، فابن الزوجة أو بنت الزوجة بالنسبة للرجل يسمى الربيب أو الربيبة، فهذا محرم، لأنه لا يجوز له أن يتزوج من تزوج أبوه، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجة الأب هي من المحارم المؤبدة. ما حكم من يقيم في بلاد الغرب وبناته لا يلبسان حجاب في المدارس؟ والله إذا كان هذا على سبيل الإجبار والإكراه فهذه مسألة ينظر فيها، يعني تدرس من كل جوانبها، أما إذا كان يعني عدم مبالاة فينصحون بأن يلبسوا الحجاب. لا أدري أصل المشكلة فين. عفوا، وبناتهم لا يلبسن الحجاب، يعني لا أدري لا يلبسن الحجاب يعني إراديا منهم أم هم مجبرون على ذلك، المسألة يعني لا أدري من أين المشكلة. آمين يا رب وإياكم. توفي معي شخص في حادث في السيارة، ماذا علي فعله جزاكم الله خير؟ لا أدري، توفي يعني معك في السيارة في حادث، يعني أنت الذي يعني وقع منك الحادث، إذا كان الأمر كذلك فسيكون له إجابة، أما إذا لم يكن الحادث معك إنما كان يركب معك السيارة ثم توفي لسبب آخر فالإجابة تختلف. نعم، القانون يجبرهم على ذلك، يعني هذه المسألة يعني يرجع فيها للأهل، الأهل يدرسون إذا كان يعني تنشئة أولادهم هكذا بقوة القانون يخالفون، يعني أرى إذا كان من الممكن أن يرجعوا إلى بلادهم وأن يستوطنوها وأن يعني تعيش أولادهم في حالة أفضل من حالتهم الدينية في هذه البلاد، فرجوعهم إلى بلادهم أولى، أو إذا كانوا في بعض الولايات يجبرون على ذلك وفي بعضها لا يجبرون ينتقلون إلى ولاية أخرى. الحفاظ على الأولاد أهم بكثير من أمور عديدة. أنا ماذا مطابقة وقت الفجر؟ يعني أنا لا أدري هل المشكلة هذه، يعني هذه مشكلة جدلية محل جدل، يعني لم يقطع فيها بشيء. ولذلك مسألة الفجر نحن نعمل على ما هو عليه الأمر الآن إلى أن يتبين غير ذلك. فتاة تقدم إليها شاب على خلق، وقبل أن تتم الخطبة تم اعتقاله في الأحداث الأخيرة منذ 7 أشهر، لا تستطيع التوقف عن التفكير فيه، فهل يعد هذا التفكير حراما ويتمنى عز وجل؟ يعني أسأل الله عز وجل أن يفرج كروب الجميع وأن يفرج عنه قريبا، وإن شاء الله يواصل الطريق الذي بدأه، يعني تصبر على ذلك إن شاء الله حتى يعود وتتم إن شاء الله عز وجل. يعني لا تفرط فيه بسهولة إذا كانت ترى فيه أنه له مؤهلات يستحق بها أن تتزوجه، يعني لا تفرط فيه وتبقى تنتظره، فإن فرج الله عز وجل قريب. ما مدى مطابقة الفجر المدون في النتيجة لوقت الفجر الشرعي؟ أقول هذا الذي أجبته، نحن على ما هو في النتيجة أو ما هو في التقويم المثبت إلى أن يتبين ويتحقق خلافه، يعني لا ينتقل من اليقين إلى الشك. يعني يمكن أن نجعل هناك وقت كاف ما بين الأذان والإقامة، ونقيم بعد فترة يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة، يعني حتى نتجنب الشك، ولكن يبقى الأمر على ما هو عليه. الأذان في وقت النتيجة والإقامة نترك وقت مناسب، ولا ينبغي أن نثير بلبلة بين الناس لأمر لم يتحقق، لم نتحقق منه. إذا لي بالزوج الصالح أسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوج الصالح وكذلك بنات المسلمين جميعا. من يلقي السلام على الناس وهو في المسجد قبل الإقامة؟ نعم، إذا كان الناس جلوسا يلقي عليهم السلام طالما دخل المسجد. أي مكان فيه أناس دخل عليهم أحد فيلقي السلام، إلقاء السلام سنة والإجابة واجب، رد السلام واجب. يعني بالنسبة لمن يسأل عن الحادث، هل أنت صاحب الحادث؟ هل أنت الذي وقع منك الحادث؟ لو أنت الذي وقع منك الحادث إذن هناك كفارة لو كنت أنت المتسبب فيه. أما يعني ليست كفارة، إنما أقول عليك الفدية. فإذا لم يكن وقع منك الحادث فيعني إذن يعني لا شيء عليك، فأنا لا أدري ما هي ملابسات الأمر، لا يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولا أعتقد أننا في يعني وضع يمكن. أنت السائق، نعم، هل هو يعني ما هي ملابسات الحادث؟ لا أدري. يعني ربما لو أحد قريب منك وتثق في علمي تشرح له ما حدث ويستطيع أن يجيبك إن شاء الله عز وجل. يعني مثل هذه المسائل التي فيها التفاصيل وفيها سؤال وجواب، أعتقد من الأنسب أن تطرح على من هو قريب منك، يعني نحن نجيب عن الأسئلة التي لا تحتاج إلى شيء من التفصيل. غالبا أسمع ما يقول القراء بعد قراءة القرآن الفاتحة، ما حكم ذلك؟ لم يرد ذلك، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، ولا شيء اسمه قراءة فاتحة بعد الانتهاء من قراءة القرآن، لا شيء في الشرع، لا سنة ولا غير ذلك. الدرس انتهى اخوانا، لو ان احد عنده سؤال يعني يخص الدرس نكمل ان شاء الله عز وجل. بالنسبة للتسأل هل انتهى الدرس؟ نعم انتهى الدرس، نحن في فقرة اجابة اسئلة لمن عنده سؤال، والمقدم من الاسئلة ما هو في الموضوع. لا أدري قراءة على الميت يعني وهو في حال الموت أم بعد أن يموت، يعني أيضا سؤال غير واضح. مقدار زكاة الخارج من الأرض، يعني رأينا إذا كان الخارج من الأرض يسقى بالمطر أم يسقى بالآلة، رأينا أن هذا هو العشر وهذا نصف العشر حسب ما درسنا في كتاب الفقه. بالنسبة للخارج من الأرض تؤدى الديون، يؤدى ما على صاحبها من ديون، ثم بعد ذلك تؤدى سواء إيجار أو خلافه، ثم بعد ذلك تخرج الزكاة بعد ذلك. الإيجار هو من الديون، تؤدى الديون ثم تخرج الزكاة. شرحنا كيفية الامتحان قبل ذلك، قلنا نأتي بالآية ونسأل عن معاني الكلمات ونسأل عن المعنى الإجمالي ونسأل عن مناسبة الآية للباب ونسأل عن المستفاد منها، يعني الإجابات ستكون أو الأسئلة ستكون مباشرة بنفس الترتيب، يعني ليس فيها اجتهاد كثير. جزاك الله خير وبارك فيك، جزاك الله خير وبارك فيك. درسنا زكاة المال ودرسنا أنواع الأموال، ورأينا أن المال الذي هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال الورقية، وقلنا أن نصاب الفضة 600 جرام تقريبا ونصاب الذهب 85 جرام من الذهب، ونصاب الأموال الورقية ينسب إلى الذهب أو إلى الفضة، فيكون هذا هو النصاب، والمقدار 2.5%، كل 100 جنيه 2.5 أو 25 جنيه من كل 1000. راجعوا كتاب الزكاة كما شرحناه من قبل، راجعوا فقه الزكاة. المفروض لو درستم معانا السنة الماضية أنتم تسألون في ذلك، المفروض أن الناس يسألونكم لأنكم درستم، فالمفترض أنكم قد درستم معنا هذا الأمر، فأنتم تسألون ولا تسألون. وبارك فيكم، جزاك الله خير. بالنسبة لامتحان الفقه في السنة الأولى هو مدون في المعهد، فالمعهد يعطيكم النماذج هي مسجلة، يعني احنا سجلناها بالصوت، فمسجلة صوتا، الأسئلة موجودة أصلا، يعني لا نسأل عن الكيفية لأن الأسئلة موجودة بالفعل، فتراجع الأسئلة والإجابات، يعني أعطينا الأسئلة وأعطينا الإجابات فيها. اطلب من المعهد الأسئلة والإجابات. وبارك فيك إن شاء الله عز وجل. كيف أنصح من لا يصلي على، وكيف أوجه للصلاة؟ النصح عامة يكون بالتي هي أحسن، الخطاب دائما للمنصوح من الناصح يكون بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلا بد أن يكون بالقول اللين وبالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. خضرة تريد الاقتناع بالحجاب ولم أجد طريقة. المسألة ليست مسألة اقتناع، فليس أحد غير مقتنع به، إنما المشكلة هي مشكلة التثاقل والنفور، وهذه تحتاج من الإنسان أن يعالج هذا الأمر في نفسه وفي غيره بالحكمة والموعظة الحسنة. المسألة ليست مسألة اقتناع، الاقتناع هي مسألة أدلة وهي متوفرة، لكن المشكلة مشكلة النفور والتثاقل. النفوس الغير متقبلة، فهل يتعالج بالحكمة والموعظة الحسنة؟ حتى لو نصحت جارك فالنصيحة لا تملها ولا تفطر عنها، فالشيطان يحاول صرف الناس ولا ييأس ولا يمل، ونحن ندعو الناس ومشكلتنا أننا نيأس ونمل، فلا ينبغي أن نمل. لا نزال ننصح ولا نمل، الإنسان كلما نصح كلما أجر على ذلك فلا يمل. والله إذا استطاع العبد أن يقابل الإساءة بالحسنة فهذا أفضل، وإن استطاع أن يوقف أذاهم ثم يصلهم فهذا ممكن، يعني هذا ممكن وهذا ممكن، يعني إيقاف الأذى عند الناس هذا من حق الإنسان أن يوقف الأذى الذي يقع عليه ثم بعد ذلك يصله ولا يقطعه، في هذه مسألة من مسائل الخلق. أن تجعل نفس القدمين عند الصلاة، قلنا إذا كانت تلبس الثوب الطويل يغطي ظهور قدميها كما في الحديث فهذا يكفي. المباح في كشفه في الصلاة الوجه والكفان. جزاك الله خيرا وبارك فيكم، خلع النقاب وهل يمكن العودة إليه مرة أخرى؟ يعني أرى أن يثبت الإنسان على شيء، لأنه إذا تراجع في الأمور التي يفعلها قد يكون فتنة لغيره، وهذا من أسوأ ما يترتب على ذلك، يعني من أسوأ النتائج أن يكون الإنسان فتنة لغيره، فيثبت عند الأمور التي التزمها من الشرع، هي ملتزمة في كل شيء لكن مش متحجبة، كيف أنصحها لذلك؟ يعني هذا وصف حسن أنها ملتزمة في كل شيء، وأما النصح بالحجاب فهو واجب ولكن يكون بالرفق. المسألة يكون فيها ترغيب أكثر من الترهيب، فالنفوس تميل إلى الترغيب. هل النقاب فرض؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وبارك فيكم إن شاء الله. اللحية واجبة عند جمهور العلماء، واجب عند جمهور العلماء. فليأثم من ترك من حلقها إذا كانت واجبة عند جمهور العلماء، وبالتالي يكون مخالفتها إثم. إذا كان إعفاؤها واجب فحلقها إثم. يمكن لمن يريد أن ينصرف، وإن شاء الله ننتهي من هذا الدرس بالانتهاء من الأسئلة. وجزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.